الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل العمدة على وجوب مقدمة الواجب، وأجاب عنه المصنف رحمة الله عليه بأن الشرطية الثانية في الاستدلال كانت مركبة، عليكم السلام، من قضية لزومية منفصلة، بمعنى أنه يترتب على ترك المقدمة الناشئ من عدم المنع الشرعي إما التكليف بما لا يطاق، وإما الخلف. هذا معنى المنفصلة، شرطية مركبة من منفصلة ذات شقين، إما وإما. والجواب عن ذلك أن الترك الناشئ من عدم المنع الشرعي لا يستوجب صدق المنفصلة بكلا شقيها، وذلك لأن النزاع كما تقدم مرارا في مبحث المقدمة إنما هو في الوجوب الشرعي، أما اللابدية العقلية فهي أمر مفروغ عنه. فحينئذ لنا أن نقول أن المقدمة لا تجب شرعا، ولكن لا بد منها عقلا. فمن تركها يؤدي تركها إلى تفويت الواجب النفسي، وحينئذ بتركها يصدق عنوان المعصية. لأن القيام بما يؤدي إلى تفويت الواجب بالاختيار يعد معصية، وبعد صدق المعصية يسقط الأمر. لما عرفت مرارا من أن العصيان من مسقطات التكليف. فإذا سقط الأمر حينئذ لا يبقى تكليف ليقال تكليف بما لا يطاق، ولا يبقى أمر ليقال أنه ينقلب من الواجب المطلق إلى المشروط، لأنه سقط. فغاية ما يحصل بترك المقدمة التي يحكم العقل بالتوقف عليها هو تفويت الواجب وعصيانه عليكم السلام. ومع العصيان يسقط الأمر، ومع سقوط الأمر لا تكليف بما لا يطاق عليكم السلام، ولا انقلاب للتكليف من مطلق إلى مشروط. نعم، لو كان مقصود المستدل في الشرطية الأولى أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، لو كان المقصود من جواز الترك الأعم من الجواز شرعا وعقلا لصدقت الشرطية الثانية، وصدق أحد المحظورين. توضيح ذلك أنه لو لم نقل بالوجوب الشرعي لقطع المسافة مثلا، وترتب على عدم القول بذلك أن كلا من الشرع والعقل يحكم بجواز الترك، حينئذ مع تركها لا تبقى لا بدية عقلية، لأننا فرضنا أنه يجوز تركها شرعا وعقلا، وإذا لم تبقى اللابدية العقلية فلا يخلو إما أن يبقى التكليف فتكليف بما لا يطاق، وإما أن نشترط في التكليف الإتيان بالمقدمة، كأن يقال يجب عليك الحج على تقدير قطعك للمسافة، فيلزم انقلاب المطلق إلى مشروط وهو خلف. فإذا لو أريد من جواز الترك الأعم من الشرع والعقل لصدقت الشرطية الثانية، لكن الكلام كل الكلام في جواز إرادة الأعم من جواز الترك، فإنه وإن كان لو أريد ذلك لصدقت الشرطية الثانية، لكن حينئذ تكذب الشرطية الأولى، إذ لا ملازمة بين عدم وجوب شيء شرعا وجواز تركه شرعا وعقلا. نعم، يوجد ملازمة بين عدم وجوب شيء شرعا وجواز تركه شرعا، أما شرعا وعقلا لا ملازمة في البين، فتكذب القضية الأولى. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الذي ذكره أبو الحسن البصري. خلاصة المطلب، في الواقع مرجع إشكالات المصنف على هذا الدليل، الإشكال الأول أن هذا الدليل لو حافظنا عليه كما هو واضح الفساد، فلذا احتاج إلى إصلاح وتعديل الذي تقدم في الدرس السابق. ثم مع قطع النظر عن ذلك، لا يخفى إما أن نقصد من جواز الترك جواز الترك شرعا فتصدق الشرطية الأولى لكن تكذب الشرطية الثانية، لأنه إذا ترك المكلف قطع المسافة لا يلزم تكليف بما لا يطاق ولا الخلف. ليه؟ لأنك بتركك للمقدمة تكون قد عصيت، وبالعصيان يسقط الأمر، وبعد سقوط الأمر لا يوجد تكليف بما لا يطاق، ولا يوجد صيرورة الأمر بالمطلق الأمر المطلق مشروطا لأنه لا أمر. هذا إذا أريد من الشرطية الأولى من جواز الترك جواز الترك شرعا، أما لو أريد منها جواز الترك شرعا وعقلا فيتصدق الشرطية الثانية لكن تكذب الشرطية الأولى. نقرأ. وفيه ما لا يخفى، وجدتم المطلب وين صرنا؟ وفيه ما لا يخفى، ما لا يخفى مبتدأ خبره المقدم ماذا؟ فيه. ما هو هذا الذي لا يخفى؟ فإن إذا هذا لا يخفى فالذي يخفى ما هو. فإن الترك نعم فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب. طبعا العلماء في هذه الأمور أصلا أساليبهم مختلفة. بعض الأساتذة وبعض العلماء في أسلوبهم يهولون المطلب حتى لو كان سهلا يهولون المطلب فيصبح هناك أنه كأنه شيء عظيم ومطلب دقيق وفي الواقع ممكن أن يبين بطريقة جدا سهلة. صاحب الكفاية بالعكس المطلب العميق الصعب ما لا يخفى أوضح من أن يخفى. فإن الترك الذي أضيف إليه المصدر وهو قوله حين حينئذ يعني حين الترك, فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ولا يلزم أحد المحظورين. عطف تفسير, لأن هذه الشرطية الثانية في الواقع هي شرطية ماذا؟ واحدة لكن منفصلة. يعني حين الترك يلزم إما كذا وإما كذا, هي في الواقع شرطية واحدة. لذا الآن بيّن ذلك أنه ولا يلزم أحد المحظورين اللي هو التكليف بما لا يطاق أو الخلف. فإنه وإن لم يبقى له للفعل وجوب مع الترك, أنه بعد ترك قطع المسافة لا يبقى وجوب للحج, إلا أنه كان ذلك لأجل ماذا؟ كان ذلك بالعصيان, يعني سقوط التكليف لا لأجل الانقلاب والخلف. سقوط التكليف كان لأجل العصيان لكونه متمكنا من الإطاعة والإتيان, وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره. فإن المقدمة وإن لم تجب شرعا لكنها العقل يحكم بلزومه إتيانها. صار واضح إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب. هنا تعليق يرحمكم الله, هنا تعليق لبعض المحشين يشكل على المصنف على هذا التعبير بقوله إرشادا ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب, أن هذا خلاف ما تقدم من المصنف بأن الوجدان حاكم بوجوب المقدمة. كيف يكون بينهما تنافي مع أن هذا الكلام هنا تنزلي؟ يعني الوجدان أقامه الشارح سابقا على إثبات الوجوب الشرعي, والآن يرد على المستدل لو لم تجب المقدمة لا شرعا, لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز تركها, وإذا تركت يلزم أحد المحظورين. فنقول لنا أن نختار, يعني من باب المناقشة مع هذا الدليل, لنا أن نختار عدم الوجوب الشرعي لكن يبقى اللابدية العقلية, وهذه اللابدية العقلية بترك المقدمة باعتبار لابد منها, فإذا لا يمكن أن تذهب إلى الحج, لا يمكن أن تحج, فإذا لا يمكن أن تحج صدق العصيان, فإذا صدق العصيان لا أمر ليحصل انقلاب وخلف وليكون من باب التكليف بما لا يطاق. نعم لو كان المراد من الجواز في الشرطية الأولى جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحظورين, إلا أن المشكلة لأنه يرد إشكال آخر, ما هو؟ أن الشرطية الأولى تكون كاذبة لأن الملازمة غير صادقة, إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة لأنه لا يلزم من عدم وجوب شيء شرعا أن يكون لا يجب لا شرعا ولا عقلا. أي ملازمة هذه؟ ما فيها كذا ملازمة. لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا ولكنه كان واجبا عقلا إرشادا, وهذا واضح. أشرنا فيما تقدم إلى وجود أقوال في مبحث المقدمة، إلى الآن تقدم البحث عن قولين أساسيين: القول بالملازمة مطلقا وقبلها المصنف وصاحب الدليل الذي ناقشنا فيه، ومنه نفهم قولا آخر بعدم الوجوب مطلقا وبعدم الملازمة مطلقا. وهذا القول الثاني ليس بحاجة إلى دليل مستقل، وإنما يكفي فيه بطلان أدلة الخصم. يعني الآن لنفترض شخص الآن جاء دليل المصنف ناقش فيه، ودليل هذا الرجل أبو الحسن ناقش فيه، وكل الأدلة التي أقيمت ناقش فيها، فيكفي أنه ما عندنا دليل على الملازمة، فلا نقول بوجوب المقدمة شرعا، فلا يحتاج إلى مؤونة برهان جديد، يعني أنه يكون برهان في حد ذاته يقوم على عدم الوجوب، لا نحتاج إلى ذلك.
أن القول الأول لا يحتاج إلى دليل، لأنه في وجوب عقلي، وطالما لم يعني الطرف
فإذن لابد أن تثبت الملازمة بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي، فتحتاج إلى دليل. يعني لا يكفي الآن في صح في لابدية عقلية، لكن هل يلزم من هذه اللابدية العقلية أن الشارع يوجب؟ هل إثبات هذه الملازمة هي التي تحتاج إلى دليل؟ في قبال هذين القولين المطلقين هناك أقوال بالتفصيل. تعرض الماتن رحمة الله عليه لبعض منها، من جملة هذه التفصيلات ما اختاره بعض العامة والخاصة، منهم علم الهدى رحمة الله عليه، مدعيا عليه في بعض كلماته الإجماع. طبعا الإجماع كما ترى، خصوصا في كلمات السيد المرتضى رحمة الله عليه. طبعا لا أريد أن أدعي أنه السيد المرتضى إجماعاته والعياذ بالله غير صحيحة كذب، لا، إجماعات السيد المرتضى في الأعم الأغلب تكون قائمة على الكبرى. يعني مثلا أضرب لك مثال، مثلا في بعض الأحيان يجمع السيد المرتضى على فتوى شرعية على فرع فقهي يقول فيه إجماع، مع أنك تلاحظ أنه إما هذه المسألة لم تتناول من قبل أو فيه مخالف، فيها مخالف. طب كيف ادعى الإجماع؟ لا كما يحلو للبعض أن يقول أن السيد المرتضى يعتبر نفسه أنه هو الطائفة، فإذا هو رأيها الشكل يعني أجمعت الطائفة، لا، هذا لا يقال في حق السيد المرتضى. وإنما السيد المرتضى يرى أن هذا الفرع الفقهي هو مصداق لكبرى، هذه الكبرى إجماعية، فمن أفتى بالخلاف هو في الواقع لم يلتفت إلى أن هذه الصورة مصداق لتلك الكبرى. مثلا من باب المثال لنفترض هكذا أنه قال السيد المرتضى فلان العالم يجب إكرامه وإن لم يكن إماميا، لنفترض هكذا قال، وقال أجمعت الطائفة. وفي الحقيقة ما في إجماع للطائفة في خصوص هذا المصداق، مصداق على ماذا؟ على لزوم إكرام العالم، وهذا مصداق له. لكن الذي أفتى بالخلاف بنظر السيد المرتضى لم يلتفت إلى أن هذا الفرع الفقهي من مصاديق تلك الكبرى لذا خالف. فلو التفت فيكون هذا الإجماع يسمى بالإجماع التقديري. لو التفت المخالف إلى الملازمة أو إلى المصداقية ففي الواقع لكان أفتى كما نفتي. واضح؟ ففي كثير من الأحيان السيد المرتضى يدعي الإجماع لكن إجماع يكون ليس في خصوص الفرع الفقهي، وإلا هذا واضح البطلان. الآن كيف تدعي الإجماع وهذا الخلاف الكبير في مقدمة الواجب؟ هو في الواقع لابد أن يكون مدعي الإجماع على شيء يكون هذا من ملازماته أو من مصادقه أو من مقارناته وما شابه ذلك. فهذا في الواقع هو أفضل الحلول التي تذكر لدفع هذا التهافت في كلمات السيد المرتضى رحمة الله عليه في مسألة دعوى الإجماع. وعلى ما أذكر ذكر ذلك الأستاذ في محضر درسه دام ظله. المهم القول بالتفصيل من جملة الأقوال التفصيل بين السبب وغير السبب. فالسبب واجب شرعا وغير السبب ليس كذلك. ما هو المقصود من السبب؟ السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، من وجوده يلزم الوجود. فمثلا وضع الماء في الفم يلزم منه الارتواء، فوضع الماء في الفم سبب. أصحاب هذه النظرية يرون أن السبب واجب، والدليل على ذلك أن المولى لو أمر بالمسبب بأن قال لعبده ارتوي أو اشبع فلا بد لنا من حمل هذا الأمر على الأكل والشرب. لماذا؟ لأن الارتواء والشبع مسبب عن الأكل والشرب، فإذا كان كذلك لا يكون مقدورا للمكلف بل المقدور له هو السبب، هو الأكل والشرب والتكليف لا يتعلق إلا بما هو مقدور. فعلى هذا الأساس ما يرد في الشريعة مما ظاهره تعلق الأمر بالمسبب لا يكشف عن وجوب المسبب، بل يكشف عن وجوب السبب. والأسباب مقدمات لحصول المسببات، فتكون الأسباب واجبة. واضح هذا الكلام؟ إذن أثبت أن السبب واجب شرعا حتى لو لم يتعلق به أمر مباشر، لا بد من صرف الأمر بالمسبب إلى الأمر بالسبب، لأن الأمر بالمسبب غير مقدور. هذا هو التفصيل الأول في المقام. يجيب رحمة الله عليه عن هذا التفصيل بجوابين. الجواب الأول أن جعل ما ذكر تفصيلا في مقدمة الواجب ليس صحيحا، وإنما ما ذكر يصلح دليلا على أن الأمر الشرعي إذا تعلق بالمسبب يجب صرفه إلى السبب. وهذا الإشكال بحاجة إلى شيء من التوضيح. التفت جيدا للمطلب حتى لا يحصل توهمات هنا. الحاصل أن النزاع في الواقع بين الأعلام في أنه هل نستكشف من أمر الشارع بذي المقدمة أنه يريد المقدمة، فالبحث في الواقع في الاستكشاف والملازمة، ولا يعني ذلك أنه أن المنكر للملازمة ينكر وجود أوامر شرعية تتعلق ببعض المقدمات. والشاهد على ذلك أن جميع المنكرين للملازمة يرون أن الأمر المتعلق بالطهارات الثلاث هو أمر ما نوعه؟ نفسي أو غيري؟ لا غيري. يعني الآن كثير من علماء الوصول في عصرنا الحاضر القريبين من عصرنا ينكرون الملازمة. هل إنكارهم للملازمة يعني أن الوضوء ليس واجب بالوجوب الغيري؟ لا، لأن الوضوء ورد دليل على وجوبه بالوجوب الغيري. نحن نتكلم عن دليل عام أنه حتى هذا محل الكلام، التفت جيدا محل الكلام، حتى لو لم يقل المولى جئ بالمقدمة فقط قال أمرتك بذي المقدمة، محل الكلام أنه نستكشف من هذا الأمر وجود أمر بالمقدمة، هذا محل الكلام. حتى الذين يقولون لا نستكشف، لا مانع من أن الشارع يأمر في بعض الأحيان ببعض المقدمات. النزاع ليس في أننا نستكشف الوجوب أو أننا نستكشف عدم الوجوب، النزاع في أنه نستكشف أو لا نستكشف، فرق. تفت؟ مرة نقول النزاع نستكشف وجوب المقدمة أو نستكشف عدم الوجوب. إذا كنت تقول نستكشف عدم الوجوب، من استكشافك لعدم الوجوب لا يمكن أن تقول تغسلوا وجوهكم محمول على الأمر الغيري. ليش؟ لأنك أنت بنيت في البحث الأصولي على استكشافه عدم الوجوب، فالآية الشريفة تكون حينئذ منافية لاستكشافك، فلا بد أن تؤولها. النزاع ليس هذا، نزاع في أنه نستكشف الوجوب أو لا نستكشف، لأنه نستكشف العدم فلا نستكشف، لكن لا مانع حينئذ أن يجب شرعا. والسبب كالأكل والشرب في المثال وإن كان مقدمة، لكن وجوبه لم ينشأ من الاعتقاد بالملازمة، بل نشأ الوجوب من أن الأمر بالمسبب لعدم القدرة عليه مرجعه إلى الأمر بالسبب. وحينئذ يكون نظير قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. لأن في واحد يستدل على وجوب المقدمة من قوله فاغسلوا؟ بحثنا ليس في وجوب المقدمة، بحثنا في ملازمة. حتى الذي يقول لا يوجد دليل على الملازمة لا يمنع من أنه في بعض الأحيان يوجب. غاية الأمر بين فاغسلوا وبين إشبع وارتوي، إن فاغسلوا مدلوله المطابقي وجوب المقدمة، اشبع وارتوي مدلوله الالتزام العرفي لا العقلي، لا الملازمة العقلية، لأن المولى عندما يأمر بالمسبب والمسبب غير مقدور عليه فهو في الحقيقة كناية عن الأمر بالسبب، فالسبب هو المأمور به شرعا، وهذا لا بحث فيه. هذا أولا. ثانيا، أن الدليل المذكور فيه مقدمة باطلة، وهي أن المسبب خارج عن قدرة المكلف، وهذا لا نسلمه، لأن القادر على السبب قادر على المسبب. ولذا يقال لمن ألقى إنسانا من شاهق أنه قتله، مع أن القتل مسبب عن الإلقاء من شاهق. الآن لو واحد رمى سهم وما زال السهم في الهواء، مات الرامي، جاء السهم قتل شخص ويقال له قاتل، قادر على السبب قادر على السبب، فلا نحتاج إلى صرف الأمر إلى السبب لأنه قادر على المسبب. نقرأ هذا المقطع. وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من الآثار القهرية، من آثاره المترتبة عليه قهرا، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته. لا يقال الشبع والارتواء ليس فعلا للمكلف، وإنما فعل المكلف الشرب والأكل، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب عن المسبب إلى سببه. فإذا وجهنا الأمر إلى السبب فيصبح السبب واجبا. يجيب يقول: أولا من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، هذا أولا. ثانيا هو فنيا ينبغي أن يقدم الإشكال الثاني على الأول. يعني أول يقول لا نسلم الدليل، ثانيا لو سلمناه لا يكون تفصيلا وإنما دليل على أن هذا الأمر الوارد هنا نصرفه إلى هذا، فيكون هذا واجبا بالوجوب النفسي. مع وضوح فساده ضرورة أن المسبب مقدور عليه وهو متمكن عنه، وهو متمكن منه، صحيح؟ عنه عندك؟ وهو متمكن منه بواسطة تمكنه من السبب، ولا يعتبر في القدرة وفي التكليف أزيد من القدرة، سواء كانت القدرة بواسطة أو بلا واسطة، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في التفصيل الأول. نعم. يعني حتى شوف، أنا ملتفت إلى ذلك، حتى لو شرحناه قلنا واجب بالوجوب الغيري، حتى مع ذلك لا يتم الدليل بالبيان الذي ذكرته، لأنه يكون مثل فاغسلوا وجوهكم. لأنه حينئذ إذا لم يكن المسبب مقدورا عليه مع تسليم هذا الشيء، وهذا الأمر بالمسبب استظهرنا أنه أمر نفسي بمقتضى الإطلاق، وبما أنه لا يمكن أن يتعلق بمتعلقه ولا بد من صرفه إلى شيء آخر، فيكون الشيء الآخر هو الواجب بالوجوب النفسي. التفصيل الثالث هو التفصيل المنسوب إلى الحاجب من علماء السنة. هذا التفصيل تفصيل بين الشرط الشرعي والشرط العقلي أو العادي. للاستذكار تقدم سابقا أن المقدمة والشرط تنقسم إلى أربعة أقسام: مقدمة عقلية، ومقدمة أو إلى ثلاثة أقسام عفوا مقدمة عقلية، مقدمة شرعية، ومقدمة عادية. صاحب هذا التفصيل يرى أن المقدمة الشرعية لا بد من القول بوجوبها دون العقلية والعادية. هذا هو المدعى، أما الدليل فيأتي غدا إن شاء الله.